الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه تحذير السلف من الاستماع إلى أهل البدع، تحذير السلف من الاستماع إلى أهل البدع. قال عن معمر رحمه الله قال: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم، قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد، لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. وهذا مما يدل على ما كان عليه أئمة السلف رحمة الله عليهم أجمعين من الخوف على أنفسهم من أهل البدع والأهواء، وليس هذا كما قلنا لقلة علمهم فهم العلماء، ولا لضعف يقينهم فهم أهل اليقين وأهل الثبات في الدين، لأن كما قلنا مرارا الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. وكلام أهل البدع أعدى من الجرد وأشد من اللهب، فلهذا حذر منه أئمة السلف رحمة الله عليهم أجمعين. قال: فأدخل ابن طاووس أصبعي في أذنيه وقال لابنه: أي بني أدخل أصبعي في أذنيك واشدد، لا تسمع من كلامي شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف، ولو كان الشخص عالما فالقلوب ضعيفة والشبهات خطافة. ومن الخطأ الكبير ما يفعله بعض الناس ممن يدعي التمسك بالسنة وانتهاج منهج السلف من الذهاب إلى مساجد أهل البدع والأهواء والسماع لخطبهم أو لمحاضراتهم أو لدروسهم. ابن طاووس رحمة الله عليه ما ذهب إلى أهل البدع وإنما جاءوا إليه، ومع هذا فعل ما قرأناه: أدخل أصبعي في أذنيه وقال لابني: أدخل أصبعي في أذنيه في أذنيك واشدد، لا تسمع من كلامه شيئا. فكيف بالذي يذهب بنفسه إلى أهل البدع والأهواء، يحضر مجالسهم، يحضر محاضرات أهل البدع والأهواء أو الخطب التي يقيمونها، أو يحضر بعض الدروس، فإن هذا من الخطأ الكبير. ولم يكن هكذا من مضى من أئمة السلف، ومن فعل هذا فإنه يسعى في إهلاك نفسه وفي إيقاع نفسه في البدع والأهواء والعياذ بالله. وبعض جهال الناس يقول: أنا آخذ الطيب وأدع الخبيث، أسمع لكل أحد فيأخذ الطيب وأدع الخبيث، وهو إنما يلبس على نفسه أو يلبس عليه الشيطان، وإلا فهو في الحقيقة يأخذ الخبيث والطيب لأنه ما عنده تمييز، ولو كان عنده تمييز لما حل هذا له، كما عرفنا من أن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فكيف وهو لا تمييز له بين الخبيث والطيب؟ يأخذ الكل ويأخذ الخبيث ويظنه طيب، فإن أهل البدع يظهرون الباطل بمظهر الحق، فالجاهل يأخذ الباطل على أنه حق ويظن أنها الكل طيب، فيأخذ الخبيث والطيب ولا يميز بين خبيث وبين طيب. والناس يتساهلون في أمر دينهم ويتشددون في أمر دنياهم، في أمر الدنيا ما يأخذون إلا الطيب، والشيء الذي فيه خبيث وطيب يبتعدون عنه ويريدون الشيء الصافي الشيء الطيب الذي ليس فيه غش، ويتحرون الطيب أشد التحري. هذا في أمر الدنيا لأنها معظمة عند النفوس، أعظم من الدين إلا عند من رحم الله عز وجل، من له تعظيم لدينه أعظم من دنياه. قالوا عن حماد بن زيد رحمه الله قال: قال لنا يونس بن عبيد: أوصيكم بثلاث فخذوها عني، لا تمكن سمعك من صاحب هوى، ولا تخرب امرأة ليس لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن، ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه. وهذه وصية من وصايا هذا العالم من علماء السلف يونس بن عبيد رحمة الله عليه: أوصيكم بثلاث فخذوها عني، لا تمكن سمعك من صاحب هوى. فإن من مكن سمعه من صاحب هوى زرع في قلبه الهوى والعياذ بالله. لا تمكن سمعك من صاحب هوى، ولا تقل أنظر ما عندهم وش الحجة التي عندهم، هذا خطأ، فإنهم يظهرون كما عرفنا الباطل مظهر الحق، فيلتبس عليك الأمر وتقبل الباطل فتزل. قالوا لا تقل بامرأة ليس لك بمحرم ولو أن تقرأ عليه القرآن، فإن فتنة النساء من الفتن العظيمة، حتى ولو كان يقرأ عليه القرآن، لا في قراءة القرآن ولا في تعلم العلم النافع ولا غير ذلك من الأمور، فإن هذا من الفتن العظيمة. ومن فعل هذا فإنه لا يسلم من الشر، ولو كان في موطن خير وفي موطن طاعة، فكيف إذا كان في موطن ريبة؟ فإن الأمر أشد وأشد. فلذا لا يشرع إقراء النساء، أن يقرأ الشخص النساء ويخلو بهن في إقراء القرآن أو في تسميع القرآن، فإن هذا فيه ما فيه من الشر والفتنة. وليس هنالك عذر شرعي بأن ما في امرأة متمكنة من الإقراء، فإن هذا ليس بواجب عليها، إن تيسر لها من يقوم بها من نساء جنسها أو من محارمها، وإلا فإن هذا ما هم الواجبات عليها، فلا تعرض نفسها للفتنة ولا تعرض غيرها للفتنة بهذا الأمر. وهذا موجود عند بعض أهل التحزب والعياذ بالله، مثل هذه الأمور فيما يتعلق بتحفيظ القرآن وإقراء القرآن، وهكذا ما يتعلق ببعض القراء على المرضى الخلوة بالنساء من أجل الرقية، كل هذا من تلاعبات الشيطان، من تلاعبات الشيطان يخلو به المرأة من أجل الرقية. فهذا من تلاعبات الشيطان وفيما فيه من الشر والفتنة، فكل هذا مما لا يشرع، كل هذا من خطوات الشيطان ومداخل الشيطان للشر والفتنة. قال: ولا تدخلن على أمير ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه، باعتبار أن القرب من الأمراء فتنة، وكم من شخص فتن بكثرة دخوله على الملوك والأمراء، ولهذا حذر من حذر من أئمة السلف من الاقتراب منهم من الأمراء والملوك لما في ذلك من الشر والفتنة. فإذا أراد الشخص أن ينصح لذي سلطان فليكن وله كلمة، نعم، يمكن أن تكون بالمراسلة، ويمكن أن تكون فيما لا بد منه من غير إكثار على قدر الضرورة، نعم، على قدر الضرورة من غير إكثار، لأن الاقتراب فيه ما فيه من الفتنة. ولهذا كثر تحذير السلف كما هو معلوم، والذي يقرأ ما ذكره السلف يجد الشيء الكثير في هذا الباب. وحال الأمراء ما هو كحال الخلفاء الراشدين، الاقتراب منهم خير ونعمة، أولئك أهل العلم والتقى والخير والسداد والتوفيق والرشد والصلاح، فمن اقترب منهم ازداد علما وانتفع بمجالستهم وأقبل على الآخرة وزهد في الدنيا، حال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، فأولئك الاقتراب منهم فيه ما فيه من الخير. لكن الأمراء الذين عرفوا بالفسق والفجور والإقبال على الدنيا والزهد في الآخرة والزهد في العلم وفي الخير والصلاح، فإذا اقترب الإنسان منهم فتن بما معه من الملك، وفتن بأموالهم، وربما حاول أن يجاملهم ولو في معصية الله عز وجل حتى تكون له المكان عليهم، المكان عندهم، ويطيعهم فيما يأمرون به ولو كان مخالفا لشريعة الإسلام حتى لا يسقط من أعينهم، ويحاول التزلف لهم فيقع فيما يقع من الشرور والمفاسد. فلهذا قال: ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه، إلا كما قلنا فيما دعت إليه الضرورة الملحة، إن حصل شيء من الشر العظيم والفساد، فأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال: تحذير السلف من مجانسة المبتدعة. قال الإمام الآجري رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين هكذا هو ضبطه، ها، حصين، طيب، عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. والأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، مجالسة أهل البدع والأهواء ممرضة للقلوب، مرض الشبهات، ومرض الشبهات أعظم من مرض الأبدان وأعظم من مرض الشهوات، فإن مجالسة ممرضة للقلوب. لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال أبو عبد الله بن مطة رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حافظ بن عمر، حدثنا أبو حاتم، حدثنا حسن بن ربيع، حدثنا بن مبارك عن سفيان بن دينار قال: سمعت مصعب بن سعد قال: لا تجالس مفتونا فإنك منه على إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وهذا كلام حسن جميل، لا تجالس مفتونا قد فتن بالأهواء، فإنك منه على إحدى اثنتين، لا تخلو من شرين، من أحد شرين، إما أن يفتنك فتتبعه، وهذا أعظم الشرور، أن يفتنك عن السنة، أن يفتنك عن دينك فتقع في البدع والأهواء فتهلك، وهذا غاية ما يريد أهل البدع منك. وأقل ما في الأمر قال: إما أن يؤذيك قبل أن تفارقه بالسب والشتم واللعن والكلام القبيح كشأن أهل البدع والأهواء، من لم يستجب لهم وناثرهم وقمعهم يلجؤون إلى السباب والشتام، وأنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، ويرمونهم بالألفاظ البشيعة ويقذفونهم بما لا يجوز. هذا شأن البدع والأهواء، فلا تلقى منهم إلا الشر، إما أن تستجيب لهم فتفتتن، وإما أن تلقى منهم الأذية. وهذا في حق من جالسهم، من جالسهم إما أن يقع في الفتنة وإما أن يحصل له الأذى. إذا لا، ما في خير في مجالستهم، الخير في الابتعاد عنهم. يسلم للعبد، يسلم دين العبد له، ويصون عرضه من كلامهم القبيح. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.